الأخبار العراقية. جدد الزعيم الشيعي مقدس صدر اليوم تهديده بإعلان العصيان إذا ما أصر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر على موقفه بأن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع في العراق. وقال الصدر في خطبة في مسجد الكوفة إن الولايات المتحدة لم تأتي إلا للإضرار بالإسلام. الصدر دعا أيضا في خطبته المصلين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتصدي للاحتلال في حال صدور أوامر بذلك من المرجعية الدينية. كما طالب الزعيم الشيعي مقدس الصدر مجلس الحكم الانتقالي أن يعلن العصيان ضد القرار، وطلب من بريمر شخصيا التراجع عما صرح به ضد الإسلام حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس الأنباء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحاكم المدني في العراق بول بريمر سبق وأن أعلن أنه لن يقبل بأي قانون لإدارة الدولة يكون فيه الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة ل 369 مليون دولار لتمويل خطة إعادة تأهيل المدن والمباني في العراق. وجاء في بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة للإسكان أنه تم اعتماد برنامج إعادة تأهيل للمدن والمباني خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع في عمان بين برنامج الأمم المتحدة للإسكان ووزيرة الأشغال العراقية نسرين برواري. البيان الدولي أوضح أيضا أن الخطة تسعى إلى تطوير الإدارات المحلية والبلدية وإلى الحد من الفقر وإعادة تأهيل المنازل القديمة وإيجاد وظائف في قطاع البناء وتمويل السكن وأنظمة المعلوماتية في المدن. بدأ اليوم نحو 100 تركماني اعتصاما أمام مقر سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد احتجاجا على تهميش الدور التركماني في العراق وكذلك ضد قانون إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية. هذا وقد نصب المعتصمون وأغلبهم من المثقفين التركمان بينهم 9 نساء نصبوا 4 خيام كبيرة مقابل مقر سلطة الائتلاف. وعلق المعتصمون على خيامهم لافتات عرضت الدستور الذي يتجاهل حقوق التركمان بينما وصف أحد الشعارات مجلس الحكم بالديكتاتورية حسب ما أفلت به وكالة فرانس بريس الأنباء. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الإرهاب يترسخ في العراق، وقال بوتين خلال لقاء مع طلاب في منطقة سيبيريا إنه للمرة الأولى يترسخ الإرهابيون في العراق، ورأى أن هذه العملية خطيرة للغاية وأنها كلما استمرت ازدادت خطورة. ونقلت وكالة ريا نوفوستيا الروسية للأنباء عن بوتين وصفه التدخل العسكري الأمريكي في العراق بأنه كان خطأ. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدثة باسم وحدة الهندسة في الجيش الأمريكي ماريا أور أن انفجارا وقع يوم أمس أدى إلى نشوب حريق في أنبوب نفطي جنوب مدينة سامراء. وأضافت أور أن أسباب الانفجار ما زالت غير معروفة وأن الحريق في الأنبوب النفطي ما زال مستمرا. على صعيد آخر أصيب جنديان أمريكيان بجروح اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في مدينة تكريت. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي روبرت كارجي أن 2 من جنود فرقة المشاة الرابعة الأمريكية في تكريت أصيبا بجروح طفيفة صباح اليوم جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع بينما كانا في دورية داخل شوارع المدينة. صرح الرئيس السابق لفريق المفتشين الدوليين في العراق ريتشارد باتلر أن 4 دول على الأقل من بينها فرنسا قامت بالتجسس على اتصالاته بينما كان يجري مفاوضات حساسة بشأن أسلحة العراقي للدمار الشامل. وقال الدبلوماسي الأسترالي معلقا على تصريحات الوزيرة البريطانية السابقة كلير شورت التي أكدت أن عملاء بريطانيين تنصتوا على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، قال باتلر إنه كان يتعرض أيضا لعملية تجسس في الأمم المتحدة. كما أكد الرئيس السابق لفريق المفتشين في حديث لإذاعة البي بي سي الأسترالية أكد أن الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين وكذلك الروس قاموا بالتجسس عليه. أعلن الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي إياب دي هوب شيفر في مقابلة مع صحيفة برتغالية أن الحلف سيرد بالإيجاب على حكومة عراقية ذات سيادة إذا ما طلبت منه أن يلعب دورا متزايدا في العراق. وفي رد حول احتمال اندلاع خلافات جديدة داخل صفوف الحلف الأطلسي كما كان الحال قبل شن الحرب على العراق أكد دي هوب شيفر أن هذا غير وارد الآن. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. السلام عليك يا أبا عبد الله. أعزائي المستمعين، في ساعتنا هذه نقدم لحضراتكم مجموعة أخرى من التقارير والتحقيقات ذات الصلة بالشأن العراقي، ونبدأها بتحقيقين لحسين سعيد من براغ وعماد جاسم من بغداد حول إحياء الشيعة العراقيين لمراسم عاشوراء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وبما تمتاز مراسم هذا العام عن الأعوام السابقة. ثم يعود أياد الجيلاني ليقدم عرضا للشأن العراقي في صحف بريطانية، ومن مكتبنا في بغداد نبيل الحيدري وفلاح حسن تابعا بعضا من شؤون تتعلق بالاقتصاد والنفط في العراق. لكننا نبدأ مع حسين سعيد وهذا التحقيق عن إحياء الشيعة العراقيين لمراسم عاشوراء الحسين، وعما إذا سيستغلون هذه المناسبة في توجيه رسالة سياسية. حسين سعيد.
يصادف يوم الثلاثاء المقبل العاشر من محرم ذكرى استشهاد ثالث أئمة الشيعة الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء في العام 61 هجرية، بعد أن رفض مبايعة يزيد بن معاوية وثار عليه. ويحيي الشيعة في أرجاء العالم هذه الذكرى ويستذكرون ويستعيدون مآثر ومعاني موقف إمامهم من الظلم والظالمين. ومن الطبيعي أن تستثير مراسم عاشوراء مشاعر الناس وتذكرهم بظلم الحكام وتدعوهم إلى مقاومته. وقد اتخذ نظام البعث منذ أن استولى على حكم العراق في العام 1968 موقفا صارما من إقامة مراسم عاشوراء، ولم يسمح بها إلا في نطاق شكلي محدود وتحت إشراف مباشر لأجهزته القمعية. وحل شهر محرم هذا العام وقد زال نظام البعث، فتنفس الناس الصعداء وانتشرت لأول مرة مجالس العزاء والمواكب لإحياء ذكرى عاشوراء، واتشحت بالسواد المباني في أحياء كثيرة من العاصمة بغداد والمدن المقدسة النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء والكوفة، وتدفق أعداد هائلة من الزوار من خارج العراق وبشكل رئيسي من إيران والهند على هذه المدن لإحياء المناسبة. يشار إلى أن الجاليات الشيعية العراقية في دول عربية وأجنبية تحيي أيضا هذه المناسبة، ومنها ألمانيا حيث يقام سنويا في مدينة أسن موكب يطلق عليه موكب شيعة علي. عن طبيعة إحياء مراسيم عاشوراء هذا العام بعد زوال الدكتاتورية وعن موكب ألمانيا سألت أحد مسؤولي تنظيم الموكب هناك الشاعر ثامر السراج فأجاب مشكورا.
فأنا أعتقد يعني حسب خبرتي وتجربتي بالمنبر وبالعزاء الحسيني راح يكون نظام أكثر في العراق من حيث التنظيم والتوجيه وإدارة العزاء في الحرم الحسيني المقدس وفي الحسينيات والمواكب والمساجد، وأمل أنه ترجع المراسم مثل ما كانت عليه قبل أن يجثم هذا النظام على صدر العراق الحبيب.
طيب هل هذه المناسبة في السنة هذه ستستغل أو يتم الاستفادة منها لغرض عرض وجهات نظر معينة في رأيك؟
أمن في العراق أنه هذه المراسم ما تفوت على الناس وهي مراسم مجرد مظاهر، لأنه القضية الحسينية قضية جوهرية، والشعائر الحسينية إذا تكون بدون جوهر راح تكون فتشي يعني ما أعرف شلون أعبر عنه، يعني مجرد مظهر قشور. هذه القشور إحنا نحاول يعني نحاول نأكد على الجوهر اللي موجود، مسألة العزاء الحسيني والبكاء واللطم وإقامة الشعائر الحسينية احنا نبتغي منها، واملنا انه اللي قائمين عليها الان في العراق يسيروها بالمسار الصح، يعني لن نحاول نقيم عزاء ونلطم ونبكي على الحسين وننسى اصل القضية اللي استشهد من اجلها سيد الشهداء. يعني نحاول انه ننظم صفوفنا، المجلس الحسيني لما يحضروا له 1000 أو 2000 أو 10,000 أو 30,000 في صحن الحسين، هذول نحاول نوعيهم، نحاول نوعيهم بأهداف الحسين.
طيب بالنسبة إلى موكبكم أو نشاطاتكم في ألمانيا وخاصة في مدينة إسن اللي أنتم عندكم موكب شيعة علي، هل أن هذه المراسم تقام سنويا أم هذه السنة الأولى التي تقام فيها مثل هذه؟
احنا الحقيقة بالنسبة إلى موكب شيعة علي في ألمانيا إسن، يعني تقريبا صار لنا 8 سنين نقيم العزاء في ألمانيا بس تحت غير اسم. هاي السنة الشباب ارتأوا أنه يكون اسم شيعي خالص 100%. هذا الاسم يدغدغ المشاعر شوية، فتعمدنا أنه نخلي هذا الاسم موكب شيعة علي. وإحنا السنة الماضية بعد زيارة 40 بدينا، بعد سقوط النظام بدينا الحقيقة في تأسيس هذا الموكب، والموكب أثمر، والآن أخذنا قاعة في حدود 800 متر، والحضور عندنا ما شاء الله، يعني القاعة ممتلئة بالزائرين للسيد الشهداء، ويجون ناس ضيوف من كل المدن الألمانية ومن المدن الأوروبية أيضا، الدول الأوروبية المجاورة، أن مثلا من بلجيكا، من هولندا، السويد، دنمارك، يعني تعنوا ناس موجودين في الموكب. ويعني نتمنى أنه ننقل صورة طيبة عن المراسم الحسينية في أوروبا، يعني نحاول نساير العقلية الأوروبية عند الطفل العراقي اللي ساكن في أوروبا.
شكرا جزيلا.
الله يسلمكم مولاي، بسألكم الدعاء.
ونبقى في ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، إذ أعد الزميل عماد جاسم مراسلنا في بغداد تقريرا عن الفعاليات الجارية في حسينيات العاصمة العراقية.
مظاهر العزاء الحسيني هذا العام برزت بشكل لافت للنظر، فالمتجول في شوارع العاصمة يعجب لانتشار الرايات والشعارات: السلام عليك يا أبي عبد الله، السلام على مذل الجبابرة، بدمك كتبت أولى ملاحم الشهادة، واليوم ثأرنا لمقتلك بنهاية عصر الطغاة، وشعارات مختلفة أخرى تصدرت البنايات الحكومية ومقرات الأحزاب أيضا. لكن الطريف في الأمر أن هناك بيوت عملاقة في بغداد كان يسكنها مسؤولون النظام السابق، غادت اليوم المركز الرئيسي لانطلاق هذه المواكب. وأبرز ما نلاحظه في هذه الأيام هو التقاطر المنظم للنسوة المتشحات بالسواد، وهن يتناقلن من منزل إلى آخر دون خوف أو وجل لإقامة الشعائر الحسينية أو القرايات على حسب تعبير العامة في بغداد. بصعوبة بالغة حاولت أن أقترب من هذه الطقوس النسائية التي تعودت النسوة العراقيات والشيعيات على وجه الخصوص على إقامتها استذكارا لشهادة الحسين عليه السلام. وبلصوصية وحذر وباستعانة إحدى الزميلات أدخلت جهاز التسجيل إلى مكان القراية وسجلت هذه المقاطع لصوت القارئة أو الملاية على حسب تعبيرهم.
أهل المدينة يقول ما رأيته ذاك وذاكية مثل يوم خروج الحسين من المدينة، لأنهم فقدوا رسول الله كأن أمام الله، فلم يرى عين أكثر بكاء من ذلك اليوم. رجعت إلى الدار عبد الله فأخذت تحدث الدار، قلع عنها لي يا دار نثبت عنها لي عنها لي بدرها وكواكب أزهرتني أبوها الساعة تراب البيان ما عزيز يا دار عزيز يا عزيز كل وراهم والحمد لو عيني وراهم وراهم وعن بهايني رجبوني يا هذا الشجاع متعذروا مني الشجاع وشو عني أنا ما دعوني وشو عني عن المريضة يبحرنا تجفني يغسلني بنموت ما حد يغسلني.
هذه الطقوس تستمر طيلة العشرة أيام الأولى من محرم، تصاحبها توزيع أنواع من المأكولات كالكعك مع شاي العباس، أو طبخ القيمة والتمن، أو الهريسة كما يسميها أهالي منطقة الجنوب والفرات الأوسط. استمر فضولي الصحفي بدفعي لمعرفة المزيد، وحملت حقيبتي لأتابع سير خطى النسوة المتقاطرات بأفواج بين أزقة إحدى المحال الشعبية في بغداد. استوقفت الحاجة أم سامي في 80 من العمر، كانت تسير بخطى وئيدة لتلحق بركب النسوة الذاهبات إلى منزل آخر، وتحدثت بثقة عالية عن إقامة هذه الطقوس.
أقول الحمد لله والشكر والله وفقنا ومتوفقين إن شاء الله، ويستر على الأسلام ويديمها عليهم كل سنة لعاء.
خالة، هاي أول مرة تقيمون هاي الطقوس؟ لو قبل هم شنتوا تسووها بس بالسر؟
لا، نسويها بس بالخوف.
كلش قد هاي تسووها يعني يومية بشكل يومي؟
10 أيام.
10 أيام طيلة أيام على طيلة أيام عاشور.
طيلة أيام عاشور.
وش تسوون بعد؟
الركوب والوزيع والحمد لله والشكر.
يذكر أن هذه الشعائر كانت تقام في زمن النظام السابق، لكن بخوف وحذر. هذا العام تميز بعلانية كبيرة لم تشهدها بغداد منذ أعوام. وهنا أؤكد أن النسوة المشاركات في هذه الشعائر قد يكونوا من حملة شهادات عليا أو موظفات قد تفرغن بهذه الأيام للمشاركة في هذه الطقوس، كما تحدثت عن ذلك سوسن كامل الموظفة في كلية طب الأسنان في جامعة بغداد.
احنا هاي عقيدتنا ونمشي عليها، كل شيعتنا وامتنا وامه محمد، وكل سنه وكل عام نسويها 10 ايام، ما نخاف من احد، اذا مو برا فجوه، ما نخاف من احد لا من صدام ولا هاي. 10 ايام لطم وقرايه وتركيب، والحمد لله شكر واعلام هسه طلعناها وشكرا.
اعزائنا المستمعين، هذه كانت تغطيه مختصره للشعائر والطقوس الحسينيه المقامه الان في بغداد.
شكرا جزيلا للزميلين حسين وعماد اللذين تابعا مراسم محرم الحرام في العراق. فاصل قصير ثم نواصل تقديم مواد برامجنا.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكيين،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، واصلت صحف بريطانية اهتمامها بالعديد من القضايا والتطورات ذات الصلة بالشأن العراقي. الزميل أياد الجيلاني أعد عرضا للشأن العراقي في هذه الصحف.
سيداتي وسادتي، صحيفتان بريطانيتان تناولتا الشأن العراقي اليوم من زاويتين مختلفتين. فلقد نشرت الإيكونوميست الأسبوعية مقالا تعتبر فيه أن الأمم المتحدة قوضت أخيرا آخر خطة أمريكية في العراق دون تقديم اقتراح بديل عنها، وتوضح بأن الأمين العام كوفي أنان أجل اتخاذ قرار حول من سيحكم العراق حين تسلم الولايات المتحدة السيادة على البلاد إلى العراقيين، أو حول موعد إجراء انتخابات في البلاد. وتضيف الصحيفة أن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر قد أجبر على تغيير خطته مرتين، وهو منهمك الآن في إعداد خطة جديدة قد تصبح بالية فور الإعلان عنها. ويمضي المقال إلى أن الأسبوع المنصرم شهد بريمر وهو يسعى إلى جعل أعضاء مجلس الحكم 25 يتفقون على صيغة مشتركة للقانون الأساسي قبل الموعد النهائي المحدد لذلك هذا الأسبوع. ولكن قضيتين أساسيتين تبدوان واقفتين أمام تحقيق ذلك. الأولى هي تعريف المقصود بالحكم الذاتي للكرد، والثانية هي إن كانت الشريعة الإسلامية هي الأساس في تشريع قوانين البلاد، وهي قضية ستؤدي ما لم يتم التغلب على الخلاف حولها إلى تقويض العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة. ومن بين المتاعب التي يواجهها بريمر بحسب المجلة أن الكرد بعد أن شاهدوا الشيعة يفردون عضلاتهم السياسية قاموا بالرد بالمثل، مطالبين بنظامهم القضائي الخاص وبحكومة وحرس وطني أيضا، كما يطالبون بحصة محددة من النفط العراقي وميزانية لخطة إعادة توطين الكرد بهدف استعادة الأغلبية الكردية في المنطقة الغنية بالنفط الواقعة إلى الجنوب من منطقتهم للحكم الذاتي. ويؤكدون بأنهم في حال رفض بريمر فإنهم سيمتنعون عن توقيع القانون الأساسي بحلول الموعد المحدد لإنجازه في 29 من شباط الجاري. وتخلص الإيكونوميست في مقالها إلى أن كوفي أنان ربما سينجح في دفع العراقيين نحو قبول انتخابات عامة بحلول نهاية العام الحالي أو بعد ذلك بفترة وجيزة، وربما سيعتبره رجال الدين الشيعة أكثر أهلا لثقتهم به بالمقارنة مع بريمر. ولكن بناء الديمقراطية مع عودة عمليات المتمردين إلى التزايد تبدو الآن تحديا جسيما أكثر من أي وقت مضى. ونشرت الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلها في واشنطن سلاماندر دافودي ينسب فيه إلى نسرين برواري وزيرة البلديات والأشغال العامة في الحكومة المرحلية العراقية قولها إن حقوق المرأة في العراق مهددة بخطر التآكل في أعقاب نقل السيادة إلى العراقيين في نهاية حزيران المقبل. وتمضي الوزيرة موضحة بأن بول بريمر لا يريد إقحام نفسه في هذا الموضوع، وأنه يعتقد بأن مسألة دور المرأة في العراق قضية عراقية لا عليه التدخل فيها. ويوضح التقرير بأن كلام السيدة برواري من شأنه أن يزيد قلق بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية من أن الولايات المتحدة آخذة في التراجع عن مسؤولياتها في المساعدة على تكوين مستقبل العراق. ويشير التقرير إلى أن الرئيس الدوري لمجلس الحكم لهذا الشهر محسن عبد الحميد أثار بدوره مخاوف إزاء حقوق المرأة حين طالب بأن يثبت في الدستور الجديد كون الإسلام المصدر الأساسي لتشريعات عراق المستقبل، ما جعل بول بريمر ينوه بأنه سيحول دون مثل هذه الخطوة موضحا بأن الإسلام سيكون أحد المصادر من بين مصادر عديدة.
في بغداد أجرت وزارة التخطيط العراقية مسحا للبطالة في هذا البلد، وخلصت إلى نتائج عرضها الزميل نبيل الحيدري مع مدير الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
بعد أحداث الحرب في العراق وما حصل من تغيير هيكلي في بعض المؤسسات العامة، أشيعت معدلات بطالة مختلفة بناء على اجتهادات شخصية لم تعتمد قاعدة إحصائية علمية رصينة تعطي لهذا المؤشر الإحصائي المهم والحساس مصداقيته المطلوبة. وقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء مسحا ميدانيا واسعا شمل 24,900 أسرة، وقد روعي عند تحديد حجم العينة إمكانية الحصول على مؤشرات ذات مستوى مقبول من الموثوقية وعدم التحيز، وذلك على مستوى كل قضاء من أقضية العراق. وفي لقاء مع مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي محسن العلاق، تحدث عن نتائج هذا المسح الإحصائي مبتدئاً الحديث عن معدل البطالة الكاملة.
معدل البطالة الكاملة يعني الذين لا يشتغلون نهائياً ولكنهم يبحثون عن عمل شكلت 28.1%، يعني حوالي 28% من النشطين اقتصادياً في العراق يعتبرون عاطلين الآن. أما العمالة الناقصة الظاهرة التي ترتبط بساعات الاشتغال أقل من 35 ساعة فقد شكلت 20.6%. فإذا ما جمعنا 28% مع 20.6 فإن مجموع أو الرقم الذي يؤشر مشكلة البطالة في العراق يصل إلى حوالي 49% من السكان النشطين اقتصاديا. وإذا ما قارنا بين البطالة بين الذكور والإناث فالحقيقة نجد أن هناك فرقا واضحا، وسأطرح الأرقام وقد يثير ذلك الاستغراب. فمعدل البطالة بين الذكور، البطالة الكاملة أقصد، هو 30% تقريبا، يقابلها 16% بين الإناث. وحضرتك الآن استغربت وأتوقع أن الكثير سيستغرب من ذلك. السبب يعود إلى تعريف النشطين اقتصاديا. فإذا ما استثنينا النساء ربات البيوت فبالتأكيد أن عدد النشطات اقتصاديا سينخفض إلى حد كبير، وبذلك إذا ما قسمنا رقم على مقام صغير سيظهر الرقم منخفض بإزاء مشكلة البطالة. هذا الحقيقة واحد من المؤشرات اللي ظهر بها المسح. ولذلك لما نتكلم عن العمالة الناقصة التي يقصد بها قلة ساعات العمل عند الذكور بلغ 45% ويقابل ذلك 16% للإناث طبقا للتعاريف التي أشرت إليها.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة في المحافظات فقد بلغت 46% في محافظة ذي قار كنتيجة للبطالة الموسمية في النشاط الزراعي، وإلى وجود عدد كبير من العسكريين المتطوعين في الجيش العراقي المنحل.
لاحظنا أن أكبر أو أعلى معدل للبطالة في المحافظات كان في محافظة ذي قار، كما ظهر أن محافظة الأنبار جاءت بالمرتبة الثانية بمعدل 33%، ثم محافظة بغداد بمعدل 33% أيضا، في حين ظهر أن أقل معدلات البطالة كانت في محافظة كربلاء وبلغت 14%. ونعتقد أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية في المحافظة ومنها السياحة الدينية بشكل خاص وفرت فرص عمل انعكست على انخفاض معدل البطالة في تلك المحافظة. كما سألتني حول موضوع العمالة الناقصة نتيجة عدم تناسب الاختصاص، أود أن أبين ما يأتي. لاحظنا أن معدل العمالة الناقصة بسبب عدم تطابق الاختصاص بلغ حوالي 6% لكلا الجنسين، ويكاد يكون هذا الرقم أعلى من للذكور مقارنة بالإناث، وأعتقد أن لطبيعة العمل اللي تزاوله المرأة علاقة بهذا الانخفاض. أما بالنسبة لمعدل العمالة الناقصة بسبب قلة الدخل، وهذا أيضا قرناه بالحصول على أقل من 60,000 دينار شهريا، فقد بلغ بالمعدل للعراق 21% تقريبا، 17.6% للذكور مقابل 29% للإناث. هنا الحقيقة عكست أن مستويات الدخول منخفضة للنساء العاملات، ونعتقد أن هذا مرتبط بمستوى التأهيل الوظيفي والفني، لأنه عادة الدرجات الوظيفية العليا التي ترفع من مستوى الدخول مرتبطة بالغالب بالذكور، وهذا يعكس عدم التوازن في توزيع التخصصات وعدم التوازن في موضوع التأهيل العلمي والفني. واضح أن نسبة الحاصلين على شهادات عليا أو حتى أولية في الذكور أعلى منها بالنسبة للإناث. فلما تعمل المرأة في مستويات مهنية أو عملية أقل من مستوى الذكور، فبالتأكيد أن مستوى دخلها أو عمالتها الناقصة سيرتفع بشكل كبير، وهذا من الحقيقة ما عكس هذا التقرير.
المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي محسن العلاق متحدثا عن تقرير المسح الإحصائي الذي قام به الجهاز حول التشغيل والبطالة في العراق. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في العاصمة العراقية بغداد، إذ أجرى الزميل فلاح حسن حوارا قصيرا مع الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط العراقية، وذلك بعدما قام وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم بجولة على عدد من محطات الوقود في العراق بعد شائعات عن قلة النفط والبنزين والغاز وارتفاع أسعارها.
تفقد الدكتور محمد بحر العلوم وزير النفط العراقي عدد من محطات الوقود في بغداد، واطلع على سير العمل وانسيابية توزيع المشتقات النفطية على المواطنين. وجاءت جولة وزير النفط على أثر تردد بعض الأنباء عن وجود أزمة في المشتقات النفطية، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع كان لإذاعة العراق الحر هذا اللقاء مع السيد عاصم جهاد مسؤول مكتب الإعلام في وزارة النفط. أستاذ عاصم جهاد، هنالك شائعات ترددت عبر وسائل الإعلام المحلية حول احتمال وجود أزمة في الوقود، ما هو رد وزارة النفط بهذا الشأن؟
والله بهذا الصدد أحب أؤكد أنه لا وجود لأي أزمة في المشتقات النفطية. كل ما هنالك حسب ما تردد في بعض الوكالات الأنباء عن استهداف يعني أحد الأنابيب الناقلة للنفط من الجنوب إلى الوسط بعملية تخريبية، وهذا قد يؤثر على تدفق المشتقات النفطية إلى محطات الوقود. شهدت بعض المحطات أمس وأمس الأول، وتزامن مع الصيانة الموجودة في بعض المحطات عن اعتقاد لدى بعض المواطنين عن وجود بداية لأزمة في المشتقات النفطية. وأحب أؤكد مرة أخرى لا وجود لأي أزمة. وبالمناسبة تفقد يعني الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط عدد من محطات الوقود في بغداد، واطلع على سير العمل وانسيابية توزيع المشتقات النفطية على المواطنين، وطمن المواطنين في هذه الجولة يعني أنه لا وجود، وأن الوزارة يعني مستمرة في تزويد المحطات بالمشتقات النفطية وخاصة البنزين من خلال الإعاز إلى المصافي بتصعيد وثائر الإنتاج في هذه المصافي لسد جزء من احتياجات القطر، وأيضا تواصل استيراد وزارة النفط للمشتقات النفطية من دول الجوار، ولدينا كميات يعني تكفي للأشهر المقبلة، والوزارة وضعت خطط وحلول لتجاوز أي أزمة مفتعلة مستقبلا.
أستاذ عاصم، هل هنالك تصعيد لوثائر تصدير النفط؟
نعم هذا بالتأكيد ضمن خطط وزارة النفط العراقية. هناك يعني المتابع للأمور، هناك خطة بدأت بمليون برميل أو أقل، وبالتالي ارتفع هذا العدد إلى 1500 وبعدين إلى 1700 وإلى مليونين ومليونين ومئتين، ونتوقع في نهاية هذا الربيع أن نصل بالطاقة الإنتاجية إلى 1,800,000 برميل، وهي نفس الكمية التي كانت قبل الحرب.
شكرا جزيلا سيد عاصم.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع السيد عاصم جهاد مسؤول مكتب الإعلام في وزارة النفط. فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في شأن اجتماعي افتتح في بغداد ملجأ جديد للبنات اللواتي ليس لهن عائلات. الزميلة جمانة العبيدي التقت بمديرة هذا الملجأ.
افتتح اليوم في العاصمة بغداد بيت الطفل الثاني لرعاية البنات المتشردات، ويضم هذا البيت الأطفال من عمر 6 سنوات. يهدف هذا البيت إلى القيام بعمليات الإيواء والرعاية والتعليم، فضلا عن اتباع أسلوب إعادة دمجهن بأسرهن من خلال العمل الميداني. وإذاعتنا حضرت هذا الافتتاح والتقت بنضال مجيد مديرة بيت الطفل الثاني لرعاية البنات.
الحقيقة الدار افتتاح جديدة اليوم، وهي اصلا يعني كانت دار مختلطه اولاد وبنات، وصارت بها دراسه بفصل البنات يعني عن الاولاد، وقامت منظمه اطفال العالم بالتعاون مع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه دائره الرعايه الاجتماعيه تاهيل هذا الدار قديمه يعني لنا، يعني المستفيدات اللي راح يسكنون به. الحقيقه هي دور مشاركه بمعرض، احنا يعني هو من ضمن منهاج الافتتاح هو معرض، واحنا عندنا دور ايتام كثيره يعني عدد من دور الايتام، فمشاركين في الافتتاح يعني ورش خياطه واعمال يدويه واشياء اخرى.
ردار عدد البنات التي تنتمي الى هذه الدار؟
نعم، البنات الحقيقه هم كانوا 22 بنيه، لكن عمليه الدمج الاسري احنا مستمره يعني دمجهم باسرهم، لهذا قل العدد الان، عندي 16 بنيه فقط، اعمارهم بين 6 إلى 18 سنه.
ما هي الأهداف التي يسعى إليها بيت الطفل الثاني لرعاية البنات؟
هدفنا تأهيل هؤلاء البنات اللي الحقيقة لم يلقوا من التنشئة الاجتماعية في أسرهم إلا القليل، لهذا راح يلقون هذه التنشئة الصحيحة ويلقون تأهيل كامل لنا، بعدين يطلعون لأسرهم، وإحنا اللي طلعوا لأسرهم الحقيقة شافوهم غير ناس وغير بشر يعني، بحيث يتشكرون من عندنا ومن الأشياء اللي دا نقدم لهم إياها هنا، يعني دا نحاول نجعل منهم بنات يعني نساء حرات، نساء يعني يمتلكن ثقافة يستطيعن أن يدافعن عن أنفسهن.
نوعية النشاطات تقوم بها هذه البنات المنتميات إلى هذا الدار؟
نعم، ثقافية، اجتماعية، إنسانية، دينية، رياضية، كل أنواع النشاط نقدمها. والحقيقة أكثر شيء نقدمه إحنا الورش اللي عندنا، إضافة إلى كون المدارس ندخلهم مدارس صف محو الأمية، يقدم طبعا دروس كاملة، وعندنا ورش، ورشة خياطة، ورشة أعمال يدوية، ورش داخلية وورش خارجية، والخارجية هي مثلا التمريض بالمستشفيات تطوع يعني، أيضا التصوير، أيضا الحلاقة، صالونات الحلاقة.
الكل يعرف أن هذه البنات فقد الكثير من الحنان والرعاية، كيف تتعاملون مع هذه الفئة؟
نتعامل بالحنان فقط، نتعامل بالحنان فقط، لأن هم يعني كل ما نعطي حنان أكثر كل ما نلقي منهم استجابة لأن يتقبلون ويتقبلون خدماتنا في هذا الدار.
وفي ختام اللقاء نتمنى لكم موفقين إن شاء الله في سبيل تحقيق ما تتمنين إليه.
شكرا جزيلا.
كان لنا هذا اللقاء مع نضال مجيد مديرة بيت الطفل الثاني لرعاية البنات. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أعزائي المستمعين، ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع والأسابيع المقبلة من برنامج لحن وفنان هو المطرب وعازف الجوزة أنور أبو دراغ. أنور أبو دراغ في سطور. ولد في العاصمة بغداد عام 1970، حصل على دبلوم موسيقى من معهد الدراسات الموسيقية عام 1991، كما حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد عام 1995. عمل كمعيد في معهد الدراسات الموسيقية ومدرس في مدرسة الموسيقى والباليه. يعمل حاليا أستاذا للموسيقى العربية في المركز الثقافي العربي في بروكسل. قدم أنور أبو دراغ العديد من الأمسيات في بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، مصر، لبنان، الأردن. أنجز السي دي الأول بعنوان صوفيات الهميون عام 2000، والثاني بعنوان ضفاف النهرين عام 2002. أعزائي المستمعين، نرحب من جديد بالفنان المغني أنور أبو دراغ. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا ريال.
احنا كانت محطتنا السابقة في الأردن وتحدثنا عن تجربتك بالتدريس في جامعة مؤتة وأيضا في بعض المدارس في عمان. الآن أسألك عن الفرقة اللي أسستها، اللي هي فرقة الرافدين، وكان معك العديد من الفنانين المتخصصين بالموسيقى، وقسم منهم يعني الموسيقى والباليه أقاموا عدد كبير منهم بالأردن وأسسوا فرق موسيقية أخرى. فأنت أعتقد كان معك فرات حسين قدوري وعلي حسن وأزهر كبة ولطيف العبيدي، فممكن يعني تحكي لنا عن الأمسيات اللي قدمتوها ضمن المهرجانات اللي أقيمت في الأردن، يعني منها مهرجان جرش، ماذا قدمتوا؟
نعم ست فريال، صراحة مو أنا اللي أسست الفرقة، هو إحنا كنا اجتمعنا وصار التأسيس خلينا نقول بشكل جماعي، أنا أحد المؤسسين حتى هذه الملاحظة. قدمنا عدة أمسيات في عدة مؤسسات ثقافية ومسارح في الأردن، ونالت استحسان الجمهور لأن كانت نابعة من قيم التراث العراقي الموسيقي والغنائي. وآخر أمسية عملناها في مؤسسة عبد الحميد شومان، هذه قبل سفرنا إلى بلجيكا.
السيدي الأول اللي احنا ايضا اشرنا الى بالحلقات الماضية اللي هو اسمه صوفيات الهمايون وانجستنت عام 2000 بالأردن، لماذا اخترت هذه التسمية للألبوم؟ يعني وهو طبعا اللي حسب ما اعرف من خلال سماعي الى هو يبدي بموسيقى انتظار.
صوفيات الهمايون هي قصة بصراحة، وانا بخصوص هذا المقام الهمايون كثير احبه وإلى وقع على نفسي سواء بالغناء أو سواء بعزف على الجوزة. وبنفس الوقت بشار زميلي بشار العزاوي كثير أيضا يحبه، فاتفقنا أنه نعمل شيء مشترك. فهذه الصوفيات الهمايون حقيقة هي شيء مشترك، وإجت بعفوية في صحيح في عدة جمل موسيقية وميلوديات أنا في داخلي كنت ملحنها من قبل، واجت توافقية مع الأشياء اللي عند بشار العزاوي، فخرجت هذه القطعة الموسيقية بعفوية وجميلة جدا، وكانت أعتقد طولها 13 أو 14 دقيقة. فهذا المقام أنا أحبه كثير كثير.
نعم، هل يعني هذا المقام هو اللي يتماشى كثيرا مع الصوفيات؟
أعتقد لأن هذا من مقام الحجاز وفي تأمل كثير وفي صوفية كثيرة، الكثير من الحان الصوفية. طبعا احنا بالعراق ما في للأسف ما نقول فقط الحان الموجودة ويحولون عليها كلام ديني وتطلع يقولون هذا يعني صوفية، بس لا مو هذا الشكل، مو مثل ما نسمع بالموسيقى التركية في أساتذة وفي مدارس خاصة للموسيقى الصوفية.
أنا من خلال لقائي ببشار العزاوي في هذا البرنامج أيضا تحدث عن الصوفيات. إحنا نحاول طبعا هو من أصحابك وأصدقائك، نحاول نتصل به الآن وحتى تتحدثون سوا. تفضل ديار. ألو، مرحبا بشار.
أهلا ست فريان،
أخبارك؟ إن شاء الله زين.
هلا وعيني، الحمد لله. أنت شو أخبارك؟
الحمد لله. وياي أنور أبو دراغ على التليفون.
نعم.
وإحنا قلنا له أنه رح نتصل بيك، وكان حديثنا عن صوفيات الهمايون، وإحنا سبق أن تحدثنا عن الصوفيات من خلال لقاءتنا السابقة بيك.
نعم. يلا
أحشو مع بعض.
أوكي
بشوري.
هلا أنور.
هلا حبيبي،
أخبارك؟ الحمد لله.
هلا الله، كله تمام
الحمد لله. انت شلون الامور ان شاء الله؟
اوكي حبيب حبيب.
الحمد لله.
كنا نحكي على صوفيات الهمايون، وانا شايف ريال انه كيف خرجت هذه القطعه الموسيقيه.
نعم.
بعفويه
100%.
انا كان عندي الميلوديات بس ما كنت مطلعها، وكان عندي الجمل.
نعم.
بس من ازفت معي كلها اجت، وانت بنفس الوقت كانت متوافق الكوردات والاشياء والايقاعات، طلعت بشكل عفوي وكانت اجمل السيدي. ها
وانت هيك تقول. انا بالنسبه لي لا، مثل ما قلت لك يعني هي صارت عفويه، حتى التسجيل ما كان بشكل احترافي بوقتها.
نعم،
لانه مثل ما تتذكر اخذت بروجريشن مال كورد على الجيتار وانت سويت تقاسيم همايون من ذاك السكيل يعني. فالمايكروفون كان واحد، مايكروفون واحد، وحتى ما حاسبين حساب انه تسجيل بروفيشنال يعني.
صحيح.
بس طلعت شيء حلو، بس بنظري انه لو تنعاد تسجيلها ممكن تطلع احلى يعني
ان شاء الله. ممكن تترتب، ممكن ايت مع الات اخرى طبعا
ان شاء الله.
طبعا انتم دا تحكون بلغه الموسيقى، كثير من المستمعين احيانا ما يفهمون هذه المفردات اللي انتوا هسه ذكرتوها يعني. بس اذا ممكن نطلب تعريف من بشار حتى يساعد، يعني مو يساعد انور وانما حتى نسمع صوت بشار، انه ماذا يعني هذا المقام، مقام الهمايون؟
هو بالحقيقه بالنسبه لي كعازف اله هارمونيه او اله خلينا نقول اصلا اسبانيه، بالجيتار في شيء اسمه الكورد اللي هو الهارموني الثابت اللي بعدين يجي اللحن يتبع او بالعكس ممكن تكون انه اللحن موجود الكورد مال الجيتار تتبع اللحن، تنطي هارموني معين، تنطي مجالات اوسع، تنطي بايز مثلا، تنطي هارموني اول ثاني او ثالث وحسب نوع المقام اللي او السكيل عازف الاله دي يعزفه. بهالحالة بحالة صوفيات الهمايون طبعا كان أنور دي يعزف الصولو أو يعزف خلينا نقول ارتجالات تتناغم مع التسلسل الهارموني أو تسلسل الكورد اللي كان موجود على الجيتار.
طبعا ما زلت يا بشار تحكي بالاصطلاحات واني نفسي ما افتهمها. طيب اني احيانا اطلب يعني حتى لما كنت بالعراق واجري لقاء مع المختصين بالمقام اقولهم من اجل تقريب الصورة للمستمع او للمشاهد اعطوني مثل يعني الاغاني اللي يعرفوها العراقيين بس ما يعرفون مثلا هذه من اي مقام، فأقرب أغنية اللي هي تعتمد أو باستا معينة تعتمد على المقام الهمايون.
طبعا بهالحالة هو أنور شغلته هذه، بس أنا ممكن أقول أنه أغنية هيا بنا.
نعم.
مو بالله أنور مضبوط.
نعم صحيح. هيا بنا طبعا.
هيا بنا هي أيضا همايون، وهي والهمايون هو يقترب من الحجاز إلى حد ما، صحيح أنور لو شو رأيك؟
الهمايون هو فرع من مقام الحجاز. نعم. الحجاز هو يعتبر المقام الرئيسي، والهمايون هو فرع من مقام الحجاز. الهمايون هو طبعا التسمية هي الهمايون هي إيرانية، ولكن هو المقام عراقي. وبالنسبة للهمايون قالب كلاسيكي، يعني مو سلم الهمايون، هو مقام قالب غنائي، مقام الهمايون.
طيب إذا تسمحوا لي اثنينكم تدخلون في هذا القالب الآن حتى نسمعه.
بس أنا بالنسبة لي شلون يعني عازف بالجيتار هسه مثلا؟
لا تغني وتشارك أنوار.
زين أنوار ايش عنده آلة وأنا هسه ما أدري شنو القصة.
احنا ما يخالف، هو هذه العفويه بالحديث والعفويه بالاتصال. نفس الشيء انس اتصلنا بي وايضا هم طلبنا منه يغني، بس هم قال ورطوني وقال لي بس احنا ردنا ان يشارك. طيب نسمع منكم هيا بنا.
بشار
نعم
عندك الجيتار؟
الجيتار اي موجود، لحظه خلي اجيب.
يلا بشار.
نعم.
راح يكون هيا بنا. هيا
أشوف
بنا هذا هو.
اوكي بس غنى بدون جيتار عن سويها.
بس غنى بدون
أوكي
أي لأن ما أقدر المشكلة إذا عزف جيتار ما أقدر أسمعه وين هو
أوكي ماشي يعني المهم إحنا سوينا هذا الجو اللطيف
بشار
نعم
راح نبدأ بهيا بنا
أوكي
وحكي الحكيات وياك وريت الوصال هذا
أنور 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 لحظة بس هيا بنا في دول أولا السكيل مو مالتي ثانيا الوضعية مو هالقد تمام فبس هيا
أوكي
أوكي
بس المشكلة أنا ما جاي سمعك ما أعرف شلون راح تطلع
هاي ما ترهم صح
ما يرهم يسمعون بعض
شو ما تسمع أنور اللقاء
لا بس ما جاي سمع من أخلي السماعة ما راح أسمع بشار
زين أوكي راح نحل المشكلة راح يكون بدون عزف المرة معذورين
إيه لا بلا عزف
راح يكون مجرد غناء
بس غناء
يعني
أوكي فإحنا مثل ما قلنا فريال أعتقد راح نحل المشكلة وراح يكون بدون عزف وهسه أنوار وبشار راح يتفضلون يغنون هيا بنا
أوكي
تفضلوا
أوكي
يلا بلش أنوار وأنا لحقك لأن عود بيدك
هيا بنا هيا بنا هيا بنا ترارا ضع التعب وياك أنا يا بني الحمولة حكي الحجيات وياك أنا بلك تقولا حكي الحجيات وياك أنا بلك تقولا
هيا بينا
هيا بينا هيا بينا
طبعا أنا أشكر الفنان بشار العزاوي بمشاركته ويانا بهذه الحلقة وأيضا سعيدة أنه قدرت أجمع اليوم يعني معاكم يعني أنه تقدرون تحكون مع بعض من زمان أكيد ما واحد شايل تليفون على الثاني يعني
عدنا شغل قريب إن شاء الله في شهر الثالث
في نهاية هذه الحلقة أيضا نشكر الفنان ضيفنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان الفنان أنور أبو درا
شكرا ستفر يال
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ استمعتم إلى برنامج لحن وفنان لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني
هذه إذاعة العراق الحر من براغ أود أن أذكر مستمعين الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 1
في هذه الساعة من بثنا تتابعون أعزائي المستمعين ملفا خبريا جديدا عن العراق أعده ويقدمه أكرم أيوب ويعرض فيه لرسائل خبرية من العاصمة ومدن عراقية أخرى وتقارير أوردتها وكالة أنباء غربية. كما نقدم عرضا آخر للشؤون العراقية في صحف عربية ومحلية صدرت يوم الجمعة إضافة إلى تقارير أخرى. إذن هذا أكرم وهو يصحبكم إلى جديد الشأن العراقي في جولة إخبارية.
مستمعي الكرام، أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة